الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله كتاب الظهار إلى أن قال: فصل. كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها، فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين. ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، كالعمى وشلل اليد أو الرجل أو قطعها أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. ولا يجزئ مريض مأيوس منه ونحوه ولا أم ولد، ويجزئ المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك الكريم موجبا للفوز برضاك وجنات النعيم، واجعله ربي بركة علينا وعلى والدينا ومشايخنا وأهلينا وطلابنا وجميع من أحبنا فيك أو أحبناه فيك. هذا الفصل في كفارة الظهار، وفيه 27 مسألة، ويمكن أن تزيد واحدة. المسألة الأولى في حكم الكفارة. كفارة الظهار واجبة لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. وهذا خبر بمعنى الأمر، أي فيجب تحرير رقبة. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المظاهر، أوس بن الصامت أو سلمة بن صخر. المسألة الثانية في جنسها، وذكره الماتن رحمه الله بقوله: كفارته أي الظهار عتق رقبة، عتق رقبة مخصوصة يأتي وصفها. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. المسألة الثالثة، مفهوم قوله رحمه الله فإن لم يجد، أن هذه الكفارة على الترتيب لا التخيير. قال الموفق رحمه الله: بغير خلاف علمناه بين أهل العلم. ودليل الترتيب الآية، لأنها جاءت مرتبة فيها بقوله تعالى فإن لم يجد وبقوله فإن لم يستطع. المسألة الرابعة، هذا الحكم عام في كل مظاهر لكنه مخصوص بالعبد، فإنه لا يكفر إلا بالصوم لأنه مملوك لا يملك، ويجزئ العتق والإطعام إن بذله سيد أو غيره. المسألة الخامسة، في قوله أيضا فإن لم يجد، أي الرقبة، سواء كان عجزه حقيقيا لعدم الرقاب أو حكميا لعدم القدرة على ثمن الرقبة. المسألة السادسة: المعتبر في ترتيب الكفارات وقت الوجوب، وهو حصول الوطن. وعلى هذا فلو أعسر موسر قبل التكفير لم يجزه إلا الصوم. لو أعسر موسر قبل التكفير لم يجزه إلا العتق، لم يجزه. قلنا المعتبر في ترتيب الكفارات وقت الوجوب، وهو حصول الوطء. فلو أعسر موسر قبل التكفير لم يجزه إلا العتق، لم يجزه الصوم. والعكس، لو أيسر معسر لم يلزمه العتق، لأنه لم يجب عليه وقت الوطء، لكن يجزه لو أعتق. ودليل كون المعتبر في الترتيب وقت الوجوب أن الله تعالى أوجبها به، فقال: ثم يعودون لما قالوا فتحرير. المسألة السابعة في قوله رحمه الله: ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها، أي حقيقة، أو أمكنه ذلك، أي حكما، بثمن مثلها، لقوله تعالى: فمن لم يجد. المسألة الثامنة: مفهوم قوله ولا تلزم أنه لو أعتق والحال كذلك إيش؟ أجزأته، لأنه فعل ما أمر الله به وقدمه. لو التعبير بعدم اللزوم لا يلزم منه عدم الإجزاء. مفهوم قوله وهي التاسعة: ملكها أو أمكنه ذلك، أنها لا تلزمه لو تبرع بها غيره أو وهبت له دفعا للمنة. المسألة العاشرة: مفهوم قوله بثمن مثلها، لو أمكنه بثمن يجحف بماله لم يلزمه العتق، لأنه في حكم العاجز ودفع للضرر عنه. قال رحمه الله: فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة كثياب وأوان، وهي التي يبتذلها ويستعملها، وثياب تجمل، ومال يقوم كسبه بمؤنته، وكتب علم. دليل هذا أن ما يستغرقه أو ما تستغرقه حاجة الإنسان في حكم المعدوم. ما عنده من أموال تستغرقها حاجته في حكم المعدوم، فيصدق في حقه أنه غير واجد لثمن الرقبة. في قوله عن كفايته دائما، من باب أولى لو وجد ما يكفيه مؤقتا، فإن الرقبة كذلك لا تجزيه لأنه أعجز. لا تلزمه. قال: ووفاء دين، يعني لا تلزم الرقبة من عنده مال يستطيع أن يشتري به الرقبة لكن عليه دين، فوفاء الدين مقدم، لأن حق الله مبني على المسامحة وحق المخلوق على المشاحة فيقدم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فحق الله أحق أن يقضى، هذا عند عدم المزاحمة ووجد القدرة، فلا يتخلف عن قضاء حق الديون التي هي حق لله عز وجل. المسألة الرابعة عشرة ولا يجزيه في الكفارات كلها، يعني ككفارة الظهار والقتل والوطئ في نهار رمضان وكفارة اليمين، إلا رقبة مؤمنة حملا للمطلق في آية الظهار على المقيد في آية القتل، أي قتل الخطأ، حيث قال هناك فتحر رقبة مؤمنة، ولأن الكفر سبب الرق. وقد جاء عند مسلم من حديث معاوية بن حكم أنه لما سأل الجارية أين الله فأشارت إلى السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة. الرابعة الخامسة عشرة في قوله مؤمنة أي مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق أي الكامل، فتجزي الرقبة الفاسقة. ودل على هذا التنكير في قوله مؤمنة ولم يقل فتحرير الرقبة المؤمنة، ولمشقة التحقق من الإيمان المطلق. السادس عشر في قوله رقبة عام في كل رقبة، سواء كانت ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فيصدق فيه فتحرير رقبة. السابعة عشرة ذكر شرط الإجزاء في هذه الرقبة أن تكون سليمة من العيب. دليل هذا أن المقصود من العتق تمليك الرقيق منافع نفسه وتمكينه من التصرف لها، فإذا كان معيبا لا يستطيع أن يخدم نفسه صار كلا على غير سيده، فبقاؤه في الرق أرحم به. المسألة الثامنة عشرة في ضابط العيب المؤثر الذي لا تجزي معه الرقبة، ذكره بقوله العيب الذي يضر بالعمل ضررا بينا. وجه هذا أن العمل الضرر العيب الذي يضر بالعمل هو الذي يمنعه من القدرة على الاكتساب، على الاكتساب والاستغناء عن الغير. وكما قلنا المقصود تمليك الرقيق منافع نفسه وتمكينه من التصرف لها فينتفع بالعتق، وإلا فبقاؤه تحت ولاية سيده أرفق وأنفع له، فيدفع عنه هذا الضرر الحاصل بماذا يحصل الضرر؟ بالعتق. وهذا من محاسن التشريع ومن رعاية المصلحة، فمصلحة الرقيق أن يبقى في الرق إذا كان معيبا لا يستطيع العمل. المسألة لازلنا فيها وهي الثامنة عشرة في مثال العيب المؤثر، قال كالعمى والكاف للتمثيل وشلل اليد أو الرجل أو قطعها أو أقطع الإصبع الوسطى، يعني من اليد لا من الرجل، لأن اليد هي التي يحصل بها الاكتساب كما قال تعالى فبما كسبت أيديكم، أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة أو الأنملة، يعني واحدة من الأنام التي لا يستطيع بها
الأخذ والإعطاء من الإبهام لا من غيره، أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة لا من يدين، لأنه إذا اجتمع قطع الخنصر والبنصر من يد تعذر عليه العمل الذي يستطيع أن يستعف به. ومن هذا أيضا المسألة بعدها وهي 17 في قوله ولا يجزي مريض مأيوس منه ونحوه كالزمن والمقعد، لأنهم لا يمكنهم العمل فيلحقهم الضرر بالإعتاق. وهذه الأمثلة ليست للحصر وليست شرطا، فمتى ما أمكنه العمل مع وجود هذه العيوب يعني فإنه يجزي. قد يكون أقطع الأصابع لكن عنده قدرة، أقطع الأصابع اليمنى لكنه أعسر ويستطيع باليسرى أن يشتغل على الحاسب أو الكتابة، أن يكون كاتبا ويستعيش بالكتابة. فليس في هذه العيوب نص أو دليل عن في كتاب أو سنة، وإنما النظر فيه نظر مصلح. فما متى ما زالت العلة ولو مع وجود واحد من هذه العيوب فإنه يجزي. المتممة 20 في قوله ولا أم ولد لا تجزي في تحرير رقبة في كفارة من الكفارات، لأن عتقها مستحق بسبب آخر، وقد أمنت البقاء في الرق. الحادية 21 قال ويجزئ المدبر، وهو الذي علق سيده عتقه على موته لعموم الآية، ولأن تعجيل العتق أنفع له من بقائه في الرق إلى موت السيد. 22 يجزي أيضا المكاتب إذا لم يؤدي شيئا بعد لعموم الآية، لأنه لا زال في الرق، فإن أدى شيئا لم يجزي، لأنه حينها أي المعتق يكون قد أعتق بعض الرقبة لا كل الرقبة. 23 الصواب إجزاؤه ولو أدى شيء، لحديث ابن عمر المكاتب عبد ما بقي درهم، رواه أحمد وأبو داود، ولأن هذا أنفع له وللإطلاق في الآية، والله أعلم. 24 في قوله وولد الزنا، والأحمق الذي يقتحم الأمور على بصيرة وعجلة، لأن ما فيهما دليل إجزائهما ما فيهما من النقص لا يضر بالعمل. قال والمرهون، وهي 25 يجزي لعموم الآية، ولأن الشريعة تتشوف للعتق، ولا يضيع بعتقه حق المرتهن، وله المطالبة بحقه أو ببدل الرهن. قال والجاني، أي يجزي الجاني، وهي 26 لعموم الآية، وسواء كانت جنايته توجب القود في النفس أو الأطراف، لأنه ربما عفي عنه ونقصه لا يضر بالعمل، وموته وهو حر أكمل. لماذا أكمل؟ لأن يعني به يرثه لو كان عنده مال يرثه قرابته إن كان له قرابة وعصبة أولى من المعتق. قال والجاني والأمة الحامل وهي 27 تجزي لعموم الآية. الثامنة والعشرون قال ولو استثنى حملها. ولو استثنى حملها هذا فيه إشارة خلاف. وجه الإجزاء ولو مع استثناء الحمل المجهول لكونها كاملة من دونه، فهي رقبة كاملة من دون حمل، ولا يضر الاستثناء لأنه في غير إيش؟ معاوضة، في غير معاوضة. 29 مفهومها لو أعتقها وما في بطنها أجزأت، لأنها زيادة فضل، زيادة فضل، والعلم عند الله. وعلى هذا يكون زاد في الفصل مسألتان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع، ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئ، وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع.
ثم ذكر رحمه الله وختم الكتاب أي كتاب الظهار بهذا الفصل في أحكام التكفير بالصوم والإطعام، وفيه 31 مسألة. الأولى في قوله رحمه الله يجب التتابع في الصوم، يعني بين الأيام وبين الشهرين، وهذا بإجماع لقوله تعالى فمن لم يجد أي الرقبة فصيام شهرين متتابعين. المسألة الثانية: هذا هو الحكم التكليفي، فإن قطعه بغير عذر لم يصح ويستأنف إجماعا، نقله ابن المنذر لأنه خلاف المأمور به في الآية. نعم، في قوله شهرين متتابعين. وفرع على هذا قوله فإن تخلله، وهي الرابعة، فإن تخلله رمضان، كما لو بدأ الصوم من أول شعبان أجزى ولم ينقطع التتابع لتعين رمضان للصوم الواجب فيه، فلا يصومه عن الكفارة لقاعدة المشغول لا يشغل، فالزمان مشغول بالفريضة، ثم يتم الكفارة في شهر شوال دون صيام يوم العيد ويقضي. المسألة الخامسة: مفهوم تخصيص رمضان لو تخلله صوم غير رمضان، سواء كان تطوعا أو واجبا كقضاء أو نذر، انقطع التتابع ويقع الصوم عما نواه، وإذا لم يقل قال فإن تخلله رمضان، ولم يقل فإن تخلله صوم واجب، أما حرمة رمضان فلا تنتهك ولا تقطع التتابع لأنه في صوم إلى أن ينتهي من الكفارة، منذ ابتدأ الكفارة من أول شعبان إلى أن ينتهي في نهاية شوال مع زيادة صوم قضاء عن يوم العيد وهو في تتابع. المسألة السادسة في قوله أو فطر يجب كعيد وأيام التشريق، أي لم ينقطع التتابع لأنه فطر بأمر الشرع، حيث نهى عن صوم العيدين وأيام التشريق كما ثبتت بذلك السنة في الصحيحين وفي غيرهم. السابعة في قوله وحيض وجنون، يعني أفطر المكفر أو أفطرت المكفرة بسبب حيض وجنون، والواو هنا بمعنى أو جنون أو مرض مخوف ونحوه كإغماء يوم فأكثر. قال لم ينقطع التتابع أيضا لأنها أعذار يفطر بها في رمضان، فيعذر بها في الفطر في صوم الكفارة من باب أولى. قال أو أفطر ناسيا، يعني شرع في كفارة الطهار أو في كفارة القتل أو في كفارة الوقاع في نهار رمضان، شرع في صيام الشهرين والتابعين، ثم أفطر ناسيا في يوم الأيام أو مكرها، لم ينقطع التتابع لأن الفطر لسبب لا يتعلق باختياره. وقد قال عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه عن ابن عباس. قبل أن نغادر هذه المسألة في قوله، ويمكن أن تكون هي العاشرة أو التاسعة، قوله وحيض، ها وحيض، كيف يحيض المظاهر؟ ها أول الكلام عن الكفارات كلها التي يعني الكفارة التي فيها صوم شهرين متابعين، وأيضا يشير إلى ما اختاره سابقا أن المرأة إذا تلفظت بالظهار بما تصير به مظاهر منها في حق زوجها فقالت لزوجها أنت عليك ظهر أمي، لم يكن ظهارا لكن تلزمها كفارة على قوله، على ما اختاره رحمه الله، أو لوجوب الكفارة على المرأة لقتل أو جماع في نهار رمضان وهي مطاوعة. نعم ذكر هذا في بداية أول كتاب. قال رحمه الله أو لعذر، يعني أفطر لعذر وهي العاشرة، يبيح الفطرة، يعني يبيح الفطرة في رمضان كالسفر، لم ينقطع أيضا، يعني لو سافر في أثناء صيامه الشهرين المتتابعين فأفطر لم ينقطع التتابع لأنه عذر للإفطار في الفريضة، فثبوته في غير الفريضة أولى وإن كانت الكفارة واجبة. الحادية عشرة مفهوم قوله ومرض مخوف، أنه لو أفطر بسبب مرض غير مخوف انقطع التتابع. والصواب عدم الانقطاع لأن الله تعالى أباح الفطر في نهار رمضان بمطلق المرض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ولم يقل مريضا مرضا مخوفا، فعدة من أيام أخرى. ففي الكفارة أولى، والله أعلم. ولما انتهى من شرح شروط التكفير بالصوم انتقل إلى ما يجزي في التكفير بالإطعام. قال: ويجزي التكفير، وهي الحادية عشرة أو الثانية عشرة، ويجزي التكفير يعني بالإطعام بما يجزي في فطرة فقط، وهو هنا يرمي إلى شيء تقرر في زكاة الفطر، وأنها لا تجزي إلا من خمسة أجناس: البر والشعير والتمر والزبيب والأقد. ويستدل على هذا بحديث ابن أبي سعيد المتفق عليه: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من إقط. الثالثة عشرة مفهومها الإجزاء من هذه الخمسة ولو لم يكن المخرج من قوت البلد، يعني أخرج إقطا في بلد ليس الإقط قوتا فيه، أو في بلد المطعم، يعني لا عبرة لا ببلد المكفر ولا ببلد المطعم، وإنما العبرة أن يكون المخرج من المنصوص عليه، وهي الخمسة. مفهومها أيضا أنها لا تجزي من غيرها ولو كانت قوت بلده إذا وجدت الخمسة، إذا وجد أحد الخمسة لم يجزي غيره، لأنه خلاف الوارد. الخمسة عشرة الصواب الإجزاء من الخمسة أو من غيرها قوتا أو من غير قوت، لأن الكفارة مطلقة غير مقيدة بالشرع، وإنما تقيد بالعرف قدرا وجنسا. فالله عز وجل قال: فإطعام 60 مسكينا، ولم يذكر جنسا ولا قدرا، فيرجع في هذا إلى العادة، والعادة محكمة. وقد قال عز وجل في كفارة اليمين: من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذا رجوع بها إلى عادة المكفر مع أهله. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه حكاية فعل ليس فيه دلالة على الشرطية أنه لا يجزي إلا منها، وإنما ذكر ما كانوا يفعلون مما هو من طعام وقوت المدينة حينئذ. وعلى هذا فلو أطعم من الرز أو من غيره أجزاء، والله أعلم. السادس عشرة في قوله: ولا يجزئ، يعني في إطعام كل مسكين، من البر أقل من مد، فيجزي مفهومها يجزي للمسكين واحد مد من البر فأكثر، ولا يجزي ما كان أقل من المد، والمد يعادل ربع الصاع. ودليل هذا ما رواه أحمد رحمه الله قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال صلى الله عليه وسلم للمظاهر: أطعم هذا الشعير، فإن مدي شعير مكان مد بر. واستدل على هذا بأنه قول مروي عن ابن عمر وعن ابن عباس وغيرهما. قال الموفق: لم نعرف لهم في الصحابة خلافا فكان إجماعا. وقال سليمان بن يسار، وهو مولى ميمونة وهو أحد السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة: أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة، المد من الحنطة. ثم قال ولا من غيره، يعني كالتمر والشعير أقل من مدين، لا يجزي من غير البر أقل من مدين، والمدان نصف صاع. دليل هذا ما جاء في خبر عن في قصة أوس بن الصامت رضي الله عنه المظاهر، أن خولة قالت سأعينه بعرق من تمر، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرقا، والعرقان 30 صاع، فكان لكل مسكين نصف صاع، لأن المساكين 60. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أطعم 3 آصع لكم؟ 6 مساكين، وحديثه متفق عليه. الثامنة عشرة في قوله أقل من مدين، مفهومه لا يجب ولا يشترط في الإطعام إدام معه، أي مع المجزي، لكنه يستحب لأنه أنفع للمسكين، والله أعلم. 19 في قوله لكل واحد ممن يجوز، هذا في من تدفع له، يجزي التكفير بهذا بمد بر فأكثر أو بمدين من غير البر فأكثر، وتدفع لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. والنص في الظهار جاء على جاء الإطعام في كفارة الظهار وفي كفارة القتل لمن؟ للمساكين، لكن يجزي الإخراج لكل من يجوز دفع الزكاة إليهم. والذين تجوز دفع الزكاة إليهم كم هم؟ 8. والدليل هذا قياس بقية 8 على المساكين. المتمم 20، الصواب والعلم عند الله أنها لا تدفع إلا لمن استحق الزكاة لحاجته كالفقير وابن السبيل والسائل والغارم لمصلحة نفسه، لأنهم في معنى المسكين، لا العامل ولا المؤلفة ولا المؤلفة قلوبهم، أو الغارم لغيره لحق غيره وهو غني، الغارم الغني والمجاهد الغني، لأن التنصيص في الآية على المساكين يدل على أنها تدفع لمن احتاج إليها في نفسه، احتاج إليها في نفسه، والله أعلم. قوله رحمه الله ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، مفهومه لا يجزئ دفعها لكافر، لأن الزكاة لا تدفع لكافر، ولا تجزئ لعبد، لأن الزكاة لا تدفع لعبد. فأما الكافر فقياسا على الرقبة، فالرقبة المحررة مؤمنة، والإطعام يكون أيضا لمؤمن، ولأن الكافر ليس من أهل الإطعام في الأصل، قال عليه الصلاة والسلام لا يأكل طعامك إلا تقي. وأما العبد فإنه لا يملك، فإذا أطعم صار الإطعام لسيده فلا يملك. وفي قوله رحمه الله يمكن أن تكون مسألة زائدة لكل واحد، التعميم هذا العموم في قوله لكل يدل على الإجزاء لكل مسلم بشرطه، سواء كان ذكرا أو أنثى أو كبيرا أو صغيرا، بشرط أن يكون يأكل الطعام، لأنه قال إطعام. إذا كان هاشميا فتجزي، لأن على مفهوم كلامي هنا لا تجزي. على كل حال الهاشمي الحكم في حقه حكم تكليفي، أنه لا يأخذ، لا تحل لمحمد ولا لا لمحمد لا تحل، لكن لو دفعها المتصدق المزكي وقبلها وهو فقير الهاشمي ما يطالب بالضمان، تجزي عنه. المذهب يحتاج إلى تحريم. طيب، الثانية والعشرون قال: وإن غد المساكين أو عشاهم لم يجزه. لماذا؟ لاشتراط تمليك المساكين الطعام. من أين أخذ هذا الشرط والآية فيها إطعام؟ قالوا أخذ من فعل الصحابة، فالمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم هو الإعطاء، ولأنه أنفع للمساكين، فإذا أعطي نصف ساع ربما طعم منه أكثر من مرة، اقتات به يومين أو أكثر بالمد الواحد. نعم، وكذلك إذا غد المساكين أو عشاهم قد يكون الغداء بأقل من المد، الغداء قد يكون بأقل من المد، خاصة أن الإدام ليس بشرط. والصواب العلم عند الله هو 23 إجزاؤه إن غداهم أو عشاهم لحصول الإطعام المنصوص عليه في الدائرة، فإنه قال فإطعام، والغداء والعشاء يسبق فيه أنه إطعام. 24 لا يجزي أيضا دفع القيمة، لأنه ليس إطعاما، وهذا يعني الخلاف في هذا أضعف منه بكثير في زكاة الفطر. 25 وتجب النية في التكفير، يعني في كفارة القتل أو الظهار أو الوقاع أو اليمين من صوم وغيره كالعتق أو الإطعام. دليل وجوب النية حديث عمر، والقاعدة المعروفة الأمور مقاصدها، ولأن كلا منها أي العتق والإطعام والصوم والإطعام تقع نفلا وتقع فريضة وواجبا ونذرا، فاشترط التعيين. يمكن أن نزيد مسألة في قوله رحمه الله وتجب يعني ديانة، لكنها شرط أيضا في الإجزاء، فإذا لم ينوي بالإطعام هذه الكفارة بعينها ما أجزاء، ولا لا؟ لو أطعم 60 مسكينا متنفلا ثم تذكر أن عليه كفارة ما أجزاء هذا الإطعام، لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه مسألة تزيد، وعلى هذا فالتي بعدها تكون 28 في قوله وإن أصاب الزوجة المظاهرة منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، انقطع التتابع يعني مع الإثم، لقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين، والتتابع منصوص عليه في ماذا؟ في الصوم، فهو يتكلم هنا عن الصوم. لو أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، لأنه خلاف الوارد ويستأنف من جديد. فلو صام 29 يوما والشهران فيهما شهر تام فإنه يستأنف لعدم تحقق الشرط المنصوص عليه في الآية. نعم، لا لا لا، سيأتي هذا. لأن التنصيص في المتابعة في التتابع جاء في الصوم. قبل هذه المسألة مسألة تتعلق أيضا بالنية وهي التبييت، فيشترط تبييت نية الصوم لأنه صوم واجب قياسا على صوم الفريضة، وفي صوم الفريضة حديث حفصة المشهور. التاسعة والعشرون في قوله وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع، ظاهره ولو كانت الإصابة عن نسيان أو جهل أو مع عذر يبيح الفطر لعموم قوله سبحانه وتعالى لا ليس كالسفر، في صيام رمضان لو أفطر لعذر جاز له الوطن، أما المظاهر إذا كان يكفر بالصيام وأفطر لعذر فإنه لا يقرب المظاهر منه. لماذا؟ لأنه يقطع التتابع المنصوص عليه في قوله متتابعين من قبل أن يتماس، فيشترط أمران: تتابع الأيام وعدم المسيس، فإذا جمعها انقطع سواء كان ناسيا أو جاهلا أو ومن باب أولى متعمدا كما هو نص الماتر رحمه الله. ثم قال رحمه الله وإن أصاب غيرها ليلا، يعني غير المظاهر منها سواء كانت زوجة أو مملوكة لم ينقطع بلا خلاف، لأن الليل ليس محلا للتتابع، التتابع في الصوم إنما هو في النهار، ولأن وطأ هذه مباح، وطأ غير المظاهر منها بالزوجية أو بملك اليمين مباح، وإنما منع من مس المظاهر منها خاصة. الحادي والثلاثون مفهومها لو وطئ غيرها نهارا انقطعت، وهذا باتفاق لأن النهار هو محل التتابع. الثانية والثلاثون لو أصاب غيرها نهارا ناسيا أو جاهلا، أو لعذر يبيح الفطر وأصاب غيرها لم ينقطع، لأنه قال من قبل أن يتماس ولم يقل من قبل أن يجامع أو يمس أو يطأ، وإنما قيد المماس بينه وبين المظاهر منها فحسب. لا ناسيا أو جاهلا، لو وطئها متعمدا انقطعت الثاب، لكن وقع عن نسيان وطئ غيرها فصومه صحيح لأنه عن نسيان، لأنه عن نسيان الصوم صحيح. أما لو وطئها هي ناسيا انقطع التتابع، يصح الصوم لكن لا يقع عن كفارة. لماذا لا يقع؟ لأنه قال من قبل أن يتماس فاختل الشرط، فالشرط في الصوم يتعلق بأمرين: عدم انقطاع تتابع الصوم وعدم المسيس. أما إذا أصاب غيرها نسيانا فلم ينقطع التتابع ولم لم يحصل المسيس بينه وبين المظاهر منه. لا لو أصاب غيرها نهارا انقطع، قال هذا في الليل لا إشكال. وبهذا تتم المسائل، وعلى هذا زاد معنا ثلاث فتصبح مسائل الكتاب 100 مسألة. الله تعالى أعلم، أسأل الله أن يجعلها قرة عين لي ولكم يوم أن نلقى الله عز وجل، وأن يرضى عنا وعنكم بذلك، وعن والدينا ووالديكم وأهلينا ومشايخنا وطلابنا ومن أخذنا عنه هذا العلم أو أخذه عنا وأحبنا فيه وأحببناه فيه ودعا لنا به ظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.